بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهو اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. تقدم أنه لا يجوز بيع التمر بالتمر إلا متساويا، كيلا بكيل، لأنه يدخله الربا، فلا بد من العلم بالتساوي. ولا يكفي الخرص أو الظن، فلا تباع الثمرة على رؤوس النخل بخرصها من التمر، لأن هذا لا يتحقق فيه التساوي، والجهل بالتساوي يقولون كالعلم بالتفاضل، لا يجوز. نهى عن المزابنة، نهى عن المزابنة، والمزابنة هي هذا، أن يبيع التمر على رؤوس النخل بخرصه من التمر الذي في قبضة الناس، أو في الجرين، أو ما أشبه ذلك، لأنه لا يتحقق التساوي بين هذا وهذا. نعم.
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم
بالمزابنة من الزبن، وهو الدفع، لأن كل واحد يدفع الثاني عن حقه، ويحصل بينهما جدال وخصومة. نعم.
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهو اشتراء التمر بالتمر،
وهي
اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل.
اشتراء، نعم، ما هي باشتراط. نعم.
وهي اشتراء التمر بالتمر، نعم، في رؤوس النخل.
نعم.
وأرخص
يكون تمر على رؤوس النخل، يباع بتمر على وجه الأرض مجدود مجموع، هذا لا يجوز. نعم.
وأرخص في بيع العرايا،
أرخص في بيع، يعني استثنى من المزابنة بيع العرايا، فتجوز يجوز بيع العرايا. لكن ما هي العرايا؟ العرايا أن يكون عند إنسان تمر، أن يكون عند إنسان تمر قديم، ويحتاج إلى أن يأكل من التمر الجديد، يتفكى به، وليس عنده نقود يشتري بها تمرا على رؤوس النخل يتفكه به، ما عنده إلا تمر قديم. النبي صلى الله عليه وسلم رخص له في أن يشتري التمر على رؤوس النخل بالتمر القديم الذي عنده خرصا، لأجل حاجة الناس إلى هذا، ليأكل مع الناس من التمر الجديد، فهذا من التسهيل، ولذلك رخص، يعني سهل. الرخصة هي السهولة، رخص لهم في ذلك، واستثنى هذا من بيع العرايا دفعا لحاجة المحتاج، لكن لا بد أن يكون هذا في حدود 5 أوسق فأقل، 5 أوسق، والوسق ستون صاعا بالصاع النبوي، ألا يزيد على خمسة أوسق، لأن هذا المقدار هو تقريبا يكفي حاجة المحتاج، والرخصة إنما تتقدر بقدر الحاجة أو الضرورة. نعم.
ورخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أن تباع،
فيما دون خمسة أوسق، لأن شك الراوي هل هو رخص في خمسة أوسق أو أقل، فيؤخذ بالأحوط يكون دون خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا بالصاع النبوي، فخمسة ستون ثلاثمائة صاع، هذا يكفي للإنسان أن يتفكه من التمر الجديد. هذا تفسير العرايا. في تفسير آخر للعرايا، وهو أن يمنح المزارع أحد المحتاجين ثمر نخلة أو نخلتين، يمنحه ذلك ثم يتضرر من دخوله في حائطه وتردده، فيشتري هذه المنحة على رؤوس النخل بخرصها من التمر، لأجل أن يدفع الضرر بتردد المعار في حائطه. نعم.
ورخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا.
ولا يجوز بيع الخرص في التمر إلا في هذه الصورة. نعم. ولذلك سميت رخصة. نعم.
باب بيع الأصول والثمار.
باب بيع الأصول والثمار، حكم ذلك. الأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، هذا الأصل. والأصول هنا المراد بها الأشجار والأراضي والدور، هذه هي الأصول. إذا باع هذه الأصول فما الذي يلحق بها في البيع والذي لا يلحق بها؟ هذا محل البحث. وأما الثمار فهي معروفة، ثمار على رؤوس النخل متى يجوز بيعها؟ لا يجوز إلا بعد بدو صلاحها وتأمن العاهة. نعم.
باب بيع الأصول والثمار. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
هذا الحديث حديث صحيح، نهى صلى الله عليه، قال صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر. تأبير هو التلقيح، هو التلقيح النخل بوضع طلع الفحال فيها حتى تصلح كما هو معلوم، هذا التأبير. وقيل التأبير هو أن تتفتح أكمام النخل عن طلعها وأما تأبيرها بالتلقيح فهو تابع لتشقق طلعها، والمعنى واحد يعني. المهم أنه إذا باع النخلة وفيها طلع، فإن كان قد تفتح وظهر الطلع فإنه للبائع، الأصل للمشتري وهو النخلة، وأما طلعها فهي للبائع لأنها أصبحت عينا مستقلة، فتكون الثمرة للبائع مبقاة إلى الجذاذ. أما إذا باع النخلة وفيها طلع قبل أن تؤبر، يعني لم يتفتح أكمامها فإن هذا الطلع يتبع الأصل، يتبع الشجرة، فيكون للمشتري لأنه شيء خفي لا يزال خفيا فيتبع أصله فيكون للمشتري وليس للبائع فيه شيء. نعم نعم.
من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع،
إلا أن يشترط المبتاع وهو المشتري. نخل قد أبرت باعها ثمرتها للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع وهو المشتري فله ما شرط. المسلمون على شروطهم. نعم تدخل في البيع. نعم.
وكذلك سائر الشجر إذا كان ثمره باديا،
كذلك سائر الشجر إذا بيعت الشجرة، العنب، التوت، أي شيء، التين أو غير ذلك، الزهور، إذا بيعت فإن كان لم تتفتح فإنها تتبع الشجرة، أما إن تفتحت فهي للبائع مثل طلع النخلة. نعم.
وإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا،
هذا الأصل الثاني، خلصنا من الأصل الأول وهو الشجر. الأصل الثاني إذا باع الأرض ما الذي يتبعها؟ يتبعها كل ما اتصل بها من مباني متصلة بها، من زروع مبذورة فيها، كلها تتبع الأصل وهو الأرض. نعم.
وإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فهو
إذا كان فيها زرع، فيها زرع خضار يحصد أو يلقط، فإن كان لا يؤخذ إلا مرة فهو مثل النخل يبقى إلى الحصاد للبائع، يبقى للبائع إلى الحصاد لأن البيع لا يشمل الزرع. أما إذا كان يؤخذ عدة مرات مثل الرطبة وهي القت المعروف الذي يجز كل مرة، يجز الجزة الأولى تكون للبائع وبقية الجزات كلها للمشتري. كذلك ما يلقط إذا باع شجرا فيه ثمر يلقط لقطات مثل الطماط، مثل أشياء تلقط، فهذه اللقطة الأولى للبائع وبقية اللقطات للمشتري. هذا بيع الأراضي التي فيها زروع. نعم.
وإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فهو للبائع ما لم يشترطه المبتاع،
المشتري يعني. نعم.
وإن كان يجز مرة بعد أخرى فالأصول للمشتري.
نعم.
والجزة الظاهرة عند البيع للبائع.
نعم.
فصل. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها.
وأما بيع الدور إذا باع دارا فإنه يشمل ما اتصل بها من الأوتاد والسلالم المسمرة والأبواب، كل ما هو مثبت فيها يتبع البيع ويكون للمشتري. وأما ما كان مودعا فيها فإنه يكون للبائع وليس للمشتري. نعم. وكذلك قالوا مرافق الدار مثل البالوعة هذه تكون للمشتري لأنها تابعة لها. نعم.
فصل. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
مثل مصرف المياه، مثل الفناء الذي توقف فيه السيارة أو الدابة، مثل هذه يكون تابع للأرض، تابع للأرض يكون للمشتري. نعم.
فصل. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
هذا بيع الثمار، انتهى من بيع الأصول وتفصيلاته، انتقل إلى بيع الثمار. نعم.
نهى رسول الله صلى الله عليه
وسلم، يعني إذا بيعت الثمار دون الشجر، دون الشجر. نعم.
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها.
نعم.
ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز.
نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، لأنها قبل أن يبدو صلاحها فهي عرضة للآفات، يتضرر المشتري، فهي للبايع، هي لا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها دون الأصل إلا إذا بدأ صلاحها، لأنها إذا بدأ فيها الصلاح تأمن من العاهات بإذن الله. بدو الصلاح أن تحمر، أن تحمر أو تصفر حسب العادة، فإذا بدأ الاحمرار في ثمرة النخل جاز بيعها، وهما يسمونه اللون، بدأ فيها الاصفرار إذا كانت تصفر كذلك بدأ صلاحها، فيجوز بيعها حينئذ، قبل ذلك لا يجوز إلا تبعا للشجرة. إذا بيعت الشجرة وفيها شيء لم يبدو صلاحه فهو تابع للشجرة. نعم.
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز.
نعم، إما أن يأخذها في الحال إذا كانت ينتفع بها ويجدها في الحال، أو يتركها إلى أن تصلح للأخذ ثم يجدها ويقطعها. نعم.
ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز، فإن أصابتها جائحة رجع بها على البائع.
نعم، إذا باعها بعد بدو صلاحها جاز هذا، لأنها في الغالب تأمن العاهة، لكن لو قدر أنها نزلت بها عاهة سماوية، مثلا أصابها برد، أصابها عاصفة، أصابها شيء مقدر لا حيلة للبشر فيه، احترقت، فإن المشتري يرجع بثمن هذه الثمرة على البائع، لأنه لم يستصل إليه الثمرة، أصيبت بشيء لا دخل للناس فيه، وهذا ما يسمى بوضع الجوائح. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، هذه جائحة. نعم.
فإن أصابتها جائحة رجع.
أما لو أصابها شيء من فعل الإنسان، سواء البائع أو غيره، فإنه يضمنها الجاني، لكن أصيبت بشيء لا دخل للإنسان فيه، فبما يستحل مال أخيه يرد إليه الثمن، والبيع ينتقض في هذا دفعا للضرر. قال صلى الله عليه وسلم: بما يستحل أحدكم مال أخيه. نعم.
فإن أصابتها جائحة رجع بها على البائع، لقول
رجع
رسول
بها يعني بالجائحة على البائع. نعم.
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق.
نعم، هذا معنى وضع الجوائح. إذا اشترى ثمرة على نخل بعد بدو صلاحها جواز بيعها، لكن أصابتها جائحة ذهبت بها، وهذه الجائحة لا دخل لأحد فيها إلا الله سبحانه وتعالى. هنا ينتقض البيع ويرد صاحب النخل، يرد القيمة إلى المشتري. نعم.
فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق.
بما تأخذ مال أخيك وهو لم يحصل له شيء من الثمرة، لا يحل لك هذا، لأنه إنما دفع لك المال في مقابل الثمرة ولم تسلم، فإن هذا فيه إجحاف بالمشتري لو غرمناه هذا وقلنا باع وانتهى واشتري، هذا حظك نصيبك؟ نقول لا، ما هو حظك نصيبك، ما معلوم أن الثمرة تبقى على رؤوس النخل إلى أن يطيب أخذها، ما هي بتوخذ في الحال. أما لو كانت توخذ في الحال قلنا المشتري هو المفرط، لماذا تأخر في أخذ الثمرة؟ لكن المشتري ما هو مفرط في هذا، فلم يحصل منه تفريط، فبما يأخذ البائع الثمن بدون عوض وبدون مقابل؟ بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ هذا من العدل والإنصاف، وهو ما يسمى وضع الجوائح. نعم.
وصلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل وما بدو لا يحل بيع الثمرة حتى تزهى، حتى تزهى، قيل يا رسول الله وما تزهى؟ قال تحمر أو تصفر. نعم.
والعنب أن يتموه،
إذا باع العنب على الشجر لا بد أن يكون بعد بدو صلاحه. ما هو بدو صلاح العنب؟ أن يتموه حلوا، لأنه في الأول مر، فإذا تموه حلوا بدا صلاحه. نعم.
وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله.
أي نعم.
باب الخيار.
الخيار في البيع، وهو طلب خير الأمرين. الخيار أقسام، ثمانية أقسام: خيار المجلس، خيار الشرط، خيار الغبن، خيار التدليس، إلى آخر الأنواع، وذلك لأجل الإنصاف بين الناس، لأن المشتري قد يغامر ويشتري ثم ولا يتأمل، ثم يجد شيء ما توقعه. الشارع جعل له الخيار بين أن يمضي البيع وبين أن ينقض البيع وترد الدراهم إليه دفعا للضرر عنه. نعم.
باب الخيار، البيعان بالخيار.
هذا الأول، خيار المجلس. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. فإذا صدر البيع بالإيجاب والقبول انعقد، ولكن يبقى الخيار ما داموا في المجلس، لأنه قد يغامر، قد لا يتأمل، قد ثم بعد ما يفكر يرى أنه مغبون، فله الخيار، إن شاء أمضى وإن شاء فسخ. هذا يسمى خيار المجلس، مثابت في هذا الحديث: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني من المجلس، وكانا جميعا. وهذا من رحمة الله بالمسلمين والمحافظة على الأموال وعدم المغامرات. نعم.
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما.
تفرقا بأبدانهما، في من يقول التفرق بالأقوال، إذا قال البائع بيتك المشتري اشتريت فقد تفرقا، نقول لا، ما هو هذا التفرق، التفرق بالأبدان، أن يقوم من المجلس ويغادراه أو يقوم أحدهما ويغادر، حينئذ يلزم البيع، أما قبل ذلك فله الخيار. نعم.
ما لم يتفرقا بأبدانهما فإن
رد على من يقول إن التفرق بالأقوال. نعم.
فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع.
نعم، ينتهي الخيار بالتفرق ويلزم البيع. نعم.
فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع، إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة.
نعم، هذا الثاني، النوع الثاني من أنواع الخيار، وهو خيار الشرط، أن يقول شريت أو يقول بعت ولي الخيار، لي الخيار 3 أيام 10 أيام أو ما شاء من تحديد المدة، فله ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا وافقه الآخر له ذلك، قال صلى الله عليه وسلم مسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فإذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما ووافق الآخر فإن الشرط يلزم ويكون الخيار إلى تمام المدة المحددة. إذا مضت المدة المحددة لزم البيع، ولم يفسخ لزم البيع، وما دام في المدة فله أن يفسخ ويتراجع عملا بالشرط. نعم.
إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما.
اشترطا بالألف، ها؟
نعم.
إيه نعم، البائع والمشتري. نعم.
إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة.
مدة معلومة، ما يقول لي الخيار مدة غير محددة، ما يصح ذا، لكن يقول 10 أيام 3 أيام أو ما أشبه ذلك. نعم. نعم.
مدة معلومة فيكونان على شرطهما.
اي نعم.
وإن طالت المدة إلا أن يقطعاه.
ما دامت المدة باقية فالخيار باقي، وإن كانت طويلة، ما دامت محددة ولو كانت طويلة. نعم.
وإن طالت المدة إلا أن يقطعاه.
إلا أن يقطع الخيار، يقولون خلاص عزمنا على البيع، إذا قالاه ألغى الشرط ولزم البيع، لأن الأمر راجع إليهما. نعم.
وإن وجد أحدهما بما اشترى عيبا.
هذا الثالث من أنواع الخيار، وهو خيار العيب، إذا وجد المشتري في السلعة عيبا ولم يبينه البائع له فإنه يثبت له خيار العيب، إن شاء أمضى ورضي بالعيب وإن شاء رد. نعم.
وإن وجد أحدهما بما اشترى عيبا لم يكن علمه.
لم يكن علمه عند البيع، أما لصار المشتري دار فيها عيب وأقدم ليس له خيار، لأنه رضي بهذا، لكن لو باعها عليه على أنها سليمة أبان بها عيب، وكان هذا العيب قبل العقد، فإن له الخيار. نعم.
فله رده أو أخذ أرش العيب،
أو أن يمضي البيع ويأخذ الأرش، يعني نقص العيب، فيقال مثلا لو بيعت هذه السلعة سليمة بكم؟ يقال 10 دراهم. طيب، يقال مرة ثانية لو بيعت هذه السلعة وفيها هذا العيب كم تساوي؟ يقول 9 ريالات. يقال 10 القيمة، هذا أرش يرد على المشتري. نعم.
فما كسبه المبيع أو حدث فيه من نماء منفصل.
طيب، مدة الخيار لمن النماء المتصل أو المنفصل. المتصل مثل السمن وتعلم الصنعة وما أشبه ذلك، والمنفصل مثل ولد الدابة، مثل ثمرة الشجرة، هذا منفصل. لمن يكون مدة الخيار؟ يكون لمن يملك وهو المشتري، لأن المشتري يملك السلعة فيكون له إنتاجها أو نتاجها، لأنها نماء ملكه. نعم.
فما كسبه المبيع
أو العبد مثلا، العبد مثلا اشتغل وحصل دراهم، العبد المبيع، أو الدار أجرت صار له أجرة، لمن تكون؟ كل هذا من النماء المنفصل، يتبع من له الملك في مدة الخيارين. الذي له الملك في مدة الخيارين هو المشتري. نعم.
فما كسبه المبيع أو حدث فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له.
نعم.
لأن الخراج بالضمان.
لأن الخراج بالضمان، يعني لو تلف هذا المبيع في مدة الخيار، لو تلف من الذي يضمنه؟ المشتري. إذا كان عليه الضمان فعليه له، فله الخراج. للحديث الخراج بالضمان، يعني من يلزمه الضمان يأخذ الخراج وهو النماء. الخراج بالضمان، هذه قاعدة شرعية وهو حديث شريف. نعم.
وإن تلفت السلعة أو أعتق العبد أو تعذر رده،
أو أعتق،
وإن تلفت السلعة أو أعتق العبد أو تعذر رده فله أرش العيب.
أي نعم، له أرش العيب. إذا تلفت السلعة في مدة الخيار ضمانها على المشتري لأنه هو الذي يملكها، لكن السلعة فيها عيب، السلعة تبين فيها عيب، يكون ضمان العيب على البائع إذا لم يخبره. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم.
هذا خيار التدليس. أنا ما أدري كيف المؤلف ما ينبه على هذه الأنواع، يبينها، يدخل فيها بدون بيان. هذا خيار التدليس. إذا باع دابة محفلة، يعني مجموع لبنها لم تحلب، هذه تسمى المحفلة والمصرات، يظن المشتري أن هذه عادتها وأن حليبها كثير فيرغب فيها، يتبين بعد ذلك أن المشتري لما أن البائع لما أراد بيعها ترك الحليب فيها، حتى يظن المشتري أن هذه طبيعتها وهو محفل مجموع. إذا تبين هذا فللمشتري الخيار، للمشتري الخيار بين إمساكها مع أرش العيب أو ردها وأخذ الثمن دفعا للضرر عنه. نعم. كذلك لو أنه جاء على السلعة ونمقها وزينها وصبغها، فيظن المشتري أن هذه حالتها من الأول يشتريها، يتبين أن البائع هو الذي نمقها وزينها وفيها عيب ستراه، هذا خيار التدليس. خيار التدليس للمشتري إذا علم بهذا الخيار. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم. فمن
لا تصر تصرية. نعم.
لا تصر الإبل والغنم.
الإبل
لا تصر الإبل والغنم.
نعم.
فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير.
من ابتاعها يعني من اشتراها وهي مصرات، يعني محفلة لم يؤخذ لبنها. نعم.
فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين.
المشتري يعني من ابتاعها، يعني من اشتراها يظن أن هذا حليبها بالعادة، ما درى أنه مجموع عدة أيام في ضرعها، فله الخيار. إن شاء أمسكها وله أرش العيب، وإن شاء ردها وصاعا من تمر. إيش هالصاع هذا؟ لأنه حلبها المشتري، حلبها، وما دام حلبها يرد بدل اللبن، قدره النبي صلى الله عليه وسلم بصاع من التمر، نعم، بدل الحليب الذي حلبه، نعم.
فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها.
بعد أن يحلبها، شوف حلبها، الحليب ما يضيع، هذا منه له، الحليب للبايع، وقد حلبها المشتري يرد ثمن الحليب، نعم.
فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها،
نعم،
وإن سخطها ردها وصاعا من تمر،
وصاعا من تمر مقابل الحليب، نعم.
وكذلك كل مدلس لم يعلم تدليسه،
مثل ما ذكرنا من تزيين الدار وتمشيطها وفيها شطوب وفيها عيوب أخفاها، مثل السيارة جاء وصبها وزينها وفيها عيوب أخفاها ووضع عليها شيء يخفيها، فهذا تدليس، نعم.
وكذلك كل مدلس،
هذا يسمى خيار التدليس، نعم.
وكذلك كل مدلس لم يعلم تدليسه،
لم يعلم المشتري تدليسه، أما إذا كان عارف هو ما له خيار، أما إذا كان ما علم ظنها أن هذه مجملة وزينة ولا فيها عيوب وهي مسترة، يعني مثل ما يفعلون الغشاشين الآن في بيع السيارات وبيع الدور وغيرها، يجملونها ويزينونها ثم يبيعها على أنها سليمة وعلى أنها على هذه الصفة، نعم.
حفظك الله، في سطر فقط تجاوزناه في التصرية، يقول: فأما إن علم تصريتها قبل حلبها ردها ولا شيء معها.
إذا علم تصريتها قبل حلبها ردها، يعني رد الدابة، ولا يرد معها صاعا من تمر، نعم.
وكذلك كل مدلس لم يعلم تدليسه له رده، كجارية حمر وجهها أو سود شعرها أو جعده،
أي نعم،
أو رحن ضمر الماء وأرسله عليها عند عرضها على المشتري.
كانوا يطحنون الرحى على الماء، الماء يرسلونه على الرحى ويديرها، يدير الرحى بدون أحد يديرها، الماء بدفاعه ونزوله عليها تدور الرحى. هو جمع الماء، فلما أراد أن يعرضها للبيع فتح الماء عليها واندفع فأدارها، فظن المشتري أن هذه عادتها، ولما خلص الماء وقفت الرحى ولم تدر، فهذا تدليس، هذا تدليس، نعم.
وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها في ثمنه فلم يجدها فيه،
لو قال أنا هذه الدابة فيها حليب كثير بمقدار نصف صاع بمقدار صاع وهو كذاب، علشان يرغب فيها المشتري، أو هذه السيارة لا عيب فيها أبدا، لا خفي ولا ظاهر، ما فيها عيب، وهو يعلم أن فيها عيب، يعلم أن فيها عيب، فهذا أيضا كذاب ومدلس، نعم.
وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها في ثمنه فلم يجدها فيه،
نعم،
كصناعة في العبد،
يقول هذا العبد مهندس، هذا العبد كاتب، هذا العبد صانع، وهو ليس كذلك، نعم،
كصناعة في العبد أو كتابة،
أو هذا العبد كاتب يحسن الكتابة والحساب، نعم،
أو أن الدابة هملاجة،
هملاجة يعني سريعة المشي والعدو، نعم، وهي بطيئة في الواقع، نعم.
والفهد صيود أو معلم،
الفهد دابة تستعمل للصيد، تستعمل للصيد. فإذا باع الفهد وشرط فيه صفات جيدة لم يجدها المشتري فله الخيار حينئذ، لأنه غرر به، يقول هذا الفهد صيود يعني كثير الصيد، أو هذا العبد معلم يعني معلم للصيد ومدرب على الصيد، وهو ليس كذلك. نعم.
والفهد صيود أو معلم، أو أن الطير مصوت،
أو أن الطير يصوت، مثل اشترى بلبل أو اشترى علشان صوته، أو اشترى ديكا لأجل الأذان وقال أنه يؤذن ومنضبط، وهو ليس كذلك. نعم.
أو أن الطير مصوت ونحو ذلك.
نعم.
ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة،
هذا نوع من الخيار، وهو التخبير بالثمن. إذا قال بيعك هالسلة بما اشتريتها به، برأس مالها، خذها. كم اشتريتها به؟ 100 ريال، وهو كذاب، شاريها ب80 ولا 90 ريال، ثم تبين الكذب هذا، المشتري له الخيار، لأنه غرر به، أخبره بالثمن خبرا كاذبا. نعم.
ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح إن كان مرابحة.
نعم.
وإن بان أنه غلط على نفسه، خير المشتري بين رده أو إعطائه ما غلط به.
لو قال البائع أنا غلطت، والله أنا ما تعمدت هذا، يقول ما نصدق البائع، المشتري بنى على كلامك ولا نصدق، لا تعذر في هذا. لكن المشتري يكون له الخيار، إن شاء أخذ السلعة وإن شاء أردها دفعا للضرر عنه، لأنك غررت به. نعم.
وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله،
أو باعه بثمنه صحيح ما زاد عليه ولا نقص، لكن الثمن مؤجل ما هو بنقد، والمشتري يظن أنه نقد. لا شك أن المبيع بالمؤجل يزيد على المبيع بالنقد، وهو لم يخبره بذلك، يقول شريتها 100 ريال، المشتري حسب حاله، وهو 100 ريال مؤجلة إلى سنة، إلى نصف سنة، إلى أشهر، ولم يخبره بذلك، له الخيار لأنه غره. نعم.
وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وإمساكه.
نعم.
وإن اختلف البيعان،
هذا نوع الخيار الثامن، وهو الخيار من أجل الاختلاف في الثمن. يقول البائع أنا بعته ب100، يقول المشتري لا أنا شاريه ب90، هذا اختلاف بين البائع والمشتري في مقدار الثمن، يتحالفان، يحلف البائع أني ما بعته ب90 وإنما بعته ب100، ثم يحلف المشتري أني ما شريته ب100 إنما شريته ب90، فإذا تحالفا بطل البيع ورد الثمن إلى صاحبه والسلعة إلى صاحبها. نعم.
وإن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا.
نعم.
ولكل واحد منهما الفسخ.
أي نعم، إذا حلف المشتري على كلامه وحلف البائع على كلامه ما يبقى إلا الفسخ بينهما. نعم.
ولكل واحد منهما الفسخ إلا أن يرضى بما قال صاحبه.
إذا رضي هذا راجع له. نعم.
باب السلم.
يكفي. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، المزابنة هي شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل. يقول المزابنة هي شراء التمر بالتمر على رؤوس النخل. يقول لو أني اشتريت التمر بنقود وهو ما زال في رؤوس النخل.
ما يخالف النقود، ما يخالف، ما هو بربا. هذا الربا هو بيع الجنس بجنسه خرصا، ما يضمن التساوي. أما إذا باعوا بغير جنسه ما في معنى. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما مقدار الصاع النبوي بالكيل الموجود؟
والله اجتهد هيئة كبار العلماء في تحريره، وأحضروا أصواع قديمة وجديدة، ولم يتوصلوا إلى شيء مجزوم به، لكن اتفقوا على أنه 3 كيلو تقريبا، 3 كيلو تقريبا صدرت بهذا الفتوى. نعم، أن الصاع النبوي 3 كيلو تقريبا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل اشترى أرضا ثم أصاب هذه المنطقة وهذه الأرض أصابها زلزال، يقول: هل يدخل هذا في وضع الجائحة أم الحكم؟
لا، هذا شراها وتلفت على ذمته وعلى ملكه، ما فيها شيء. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز بيع صاع تمر؟
وضع الجوائح هذا في الثمار، ما يجي في الأراضي. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز بيع صاع تمر بصاع رطب، أي مع العلم بالتساوي؟
ما يمكن العلم بالتساوي، وهذا رطب وهذا تمر جاف، ما يمكن هذا، ما يمكن. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في كثير من الدول الأرض تملكها الدولة، والإنسان إنما يشتري البيت الذي فوقها، فهل يجوز مثل هذا البيع أن يباع البيت دون الأرض؟
نعم، يكون له المبنى والأبواب والخشب وكل ذلك، وأما الأرض فلم يشتريها، إنما هي للدولة كما يقول. يقع البيع على الآلة، يسمونها الآلة، آلة البناء. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم من يتخذ التورق تجارة دائمة ليستفيد من المال في مشاريع أخرى له؟
لا بأس بذلك على قول الجمهور، حاجة الناس إلى التورق، لأن القرض الآن الحسن قليل أو معدوم تقريبا، ما فيه إلا التورق. المحتاج وين يروح؟ إما الربا الصريح، وإما التورق. التورق بيع، ما هو بربا، بيع، يبيع عليه سلعة موجودة يقبضها المشتري، يبيع عليه سلعة موجودة بثمن مؤجل يقبضها المشتري، ثم يبيعها على غيره وينتفع بثمنها حاضرا، فإذا حل الأجل يسدد للدائن. هذه مسألة التورق، سميت التورق لأن المقصود منها الورق، وهو القيمة، القيمة اللي أن المحتاج ينتفع بها في حاجته الحاضرة. فلأجل الحاجة الآن لابد من التورق، إما ربا وإما تورق. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
لكن بشروط: أولا أن تكون السلعة موجودة عند العقد يملكها البائع، ثانيا أن يقبضها المشتري وينقلها من مكان البائع ويبيعها على غيره، ثالثا أن يبيعها على غيره. بهذه الشروط لا بأس بها عند الجمهور، وإلا فشيخ الإسلام وطائفة من العلماء يقولون ما تجوز، لأنه ما هم مقصود من البيع، مقصود من الدراهم، اتخذوا البيع حيلة إلى حصول الدراهم، يقول الضرورة اقتضت هذا، وش يسوون؟ نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا دفع الإنسان ثمن السيارة واشتراها لكنها بقيت في يد البائع أو في المعرض فتلفت، فهل يكون لها حكم الجائحة؟
لا، هذه على ملك المشتري، على ملك المشتري، تلفت على المشتري. نعم. الجائحة في الثمار يا أخي، ما هي في السيارات وفي الأراضي والبيوت، لا، في الثمار خاصة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في هذه الأيام الشركات الكبرى المتخصصة في تصدير الفواكه تبيع وتشتري الفواكه قبل بدو صلاح الثمر، يقول فهل يجوز ذلك؟
إذا بدأ صلاحها جاز، قبل بدو صلاحها ما يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في معارض السيارات يقول البائع أو صاحب المعرض أبيعك هذه السيارة على أنها حديد فلا تحاسبني على أي عيب يكون فيها.
هذا كذاب، هذا يستر العيوب اللي فيها ويقول ترى إن اشتغلت ترى يا طالبك ترى كومة حديد. هذا كذب، هذا كله كذب لأجل يسقط الخيار للمشتري، هذا شرط فاسد. فإذا بان بها عيب فإنه يؤخذ بحكمه ولا يلغيه البائع بكلامه هذا، ما باع حديده، باع سيارة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لمن يكون له ملك السلعة في مدة الخيار؟
للمشتري والملك، يقولون والملك مدة الخيارين للمشتري. نعم.
ثم يقول حفظك الله، ولماذا أوجبنا في المصرات أن يرد بدل الحليب مع أنه نماء لملكه؟
لا، هذا الرسول هو اللي حكم بهذا عليه الصلاة والسلام، والحليب للبائع في هذه الحالة وقد أخذه المشتري يضمنه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل يوجد عند أصحاب السيارات سيارات الأجرة أو من يسمون بالكدادين، يقول يوجد عند أصحاب السيارات سيارات الأجرة أو من يسمون بالكدادين صورة، وهي أن يأتي الكداد ويأخذ زبونا بسعر عال فيأتي آخر ويغري هذا الزبون ويقول أنا سأذهب الآن فاركب معي بسعر مخفض، يقول هل هذه الصورة تدخل؟
الحيل باطلة. إذا كان حيل ما تجوز، إذا كان حيل ما تجوز. ومعارض السيارات والعقارات بيع الأراضي يحصل فيها كذب ويحصل فيها حيل ويحصل فيها أمور. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول اشترى رجل سيارة وبعد أيام تبين أن هذه السيارة فيها عطل في المكينة وتحتاج إلى زيت دائما، يقول هل هذا يدخل في خيار التدليس؟
اي نعم، يدخل في خيار العيب، يدخل في خيار العيب، إلا إذا كان شرط عليه إن فيها كذا وكذا ورضي فليس له خيار. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أردت شراء سيارة من شخص فقلت له هل سيارتك فيها عيب؟ فقال لي هي على الفحص ولم يبين لي شيئا، فهل يعد فعله هذا من التدليس؟
إذا كان يعلم بها عيبا، إذا كان البائع يعلم أن بها عيبا وجحده فالمشتري له الخيار، أما إذا كان ما يعلم أن فيها عيب وتبين عيب لم يعلم به ولا يدرى هل حدث عند البائع ولا عند المشتري فليس للمشتري شيء. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل العربون حق للبائع إذا لم يتم البيع وهل أخذه حلال؟
نعم، عند أحمد جماعة أنه حلال بيع العربون، والعربون إذا لم يمضي البائع ويأخذ السلعة فهو للمشتري، لو حبسها عليه حبس السلعة عليه وفوت الزبائن. نعم، فيكون العربون دفع للضرر اللي حصل على البائع في مدة الانتظار. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا حصل بيني وبين شخص مبايعة وتم التوقيع على المكاتبة والمبايعة،
لأن البيع العربان يصح لأن أمير مكة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى دار السجن، اشترى دار السجن، دار الندوة، اشتراها للسجن بثمن، وقال على شرط أني أشاور عمر رضي الله عنه، فإذا أجاز البيع أعطيتك الثمن. وعطاه شيء من الدراهم، قال خذ هذا عربون، إنسان عمر رضي أخذنا الدار وسلمنا لك بقية الثمن، وإن كان عمر ما رضي فالعربون لك. فأجازه عمر، يعني أجاز هذه المعاملة، أدل على صحة بيع العربون. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يقاس على تصرية الغنم ما إذا دلس أحد عيبا في سيارة ثم ردها المشتري وقد استخدمها، فهل يجب عليه أن
إذا كان استخدمها جاهلا بالعيب ولم يعلم به لم يسقط خياره لأنه ما رضي بالعيب، أما إذا استخدمها بعد ما علم بالعيب فإنه يسقط خياره، لأن استخدامه لها بعد ما علم بالعيب رضا بها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا حصل بيني وبين شخص مبايعة وتم التوقيع على المكاتبة والمبايعة لكني تراجعت عن البيع قبل التفرق بالبدن، فهل يلزمني هذا التوقيع الذي أمضيته؟
لا، ما لك الخيار ما دمت في المجلس، ما دمت في المجلس ولو وقعت لك الخيار. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: طلبت من مقاول أن يبني لي منزلا وحددت له مدة 4 أشهر واتفقنا على ذلك، وأنه إذا تجاوز المدة فعليه غرامة قدارها 500 ريال عن كل يوم. يقول: قد تأخر الآن 1 سنة كاملة، فهل مطالبتي بالغرامة في هذه الحال جائزة شرعا؟
ما يجوز هذا إذا كان المقاول هذا يأخذ مقاولات منك ومن غيرك، هذا أجير مشترك، هذا أجير مشترك، ولا يجوز تحديد المدة والعمل، لأن العمل قد يكون شاق، قد يكون يحتاج إلى مدة، وقد ما يجوز تحديد المدة والعمل. أما إذا كان المقاول ما عنده عمل إلا أحد، إنما هو أخذ مقاولك أنت فقط، أخذ مقاولك أنت فقط، وأخر من غير عذر، تأخر من غير عذر، فهذا الشرط الجزائي يقولون يجوز هذا دفعا للضرر عن الطرف الأول. نعم، هذا شرط جزائي من غير عذر، بل هو مماطل هذا المقاول. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز بيع وشراء الفهد الصيود
أو هو؟ لا، ما يجوز بيع الكلاب، لا الفهود ولا غيرها من كلاب الصيد، ولا حتى الصقور ما يجوز بيعها، سباع الطير، سباع البهائم ما يجوز بيعها. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب، ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان شخص لديه تلفاز ويريد التخلص منه، فهل له أن يبيعه أم عليه أن يتلفه؟
والله إذا أتلفه ما في شك أنه أبرى لذمته. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الإضاءة القوية التي تكون في بعض المحلات هي من باب التدليس؟
كيف؟
هل الإضاءة القوية التي تكون في بعض المحلات وتوضع على البضائع تعتبر من باب التدليس؟
لا، الإضاءة ما تعتبر من التدليس، اللي يعتبر من التدليس ما يكون على البضاعة من تزويق ومن صبغة ومن كذا وكذا، أما الكهرباء هذا ما هو بتدليس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أحيانا يقوم بعض الناس بالشراء عن طريق الإنترنت وتكون البضاعة مصورة،
ما الإنترنت يدخله التزوير، يدخله الكذب ويدخله، ما يكفي رؤيتها السلعة بالإنترنت، ما تكفي. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم بيع الطيور لأجل صوتها؟
الطيور المباحة ما في بأس، بيع الديك، الدجاجة، الطيور المباحة ما في بأس، أما بيع الطيور التي لا تباح مثل الصقر والشاهين والبازي هذه ما يجوز بيعها. نعم.
وكذلك حفظك الله، وما حكم بيع وشراء أسماك الزينة التي توضع في الأحواض لأجل النظر إليها؟
أسماك الزينة، الزينة الأسماك فيها زينة، ما هي بزينة هذه، لكن منظر فقط، هذا منظر، وإذا كان هذا الوضع يعني ساير بين الناس لا بأس به، لا بأس ببيعه. نعم. هذا بيع مناظر ما هو بيع زينة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أجد صعوبة في فهم كتاب البيوع، فما الطريقة الصحيحة لضبطه وفقكم الله؟
الطريقة الصحيحة أنك تعلم، تحضر الشرح وتسأل عما أشكل عليك إلى أن تفهم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حد العمر الذي يكون فيه الشخص محرما للمرأة؟
البلوغ، البلوغ بشرط أن يكون عاقلا، أن يكون بالغا عاقلا، هذا هو المحرم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يشترط في المحرم أن يكون مسلما؟
نعم.
هل يشترط في المحرم أن يكون مسلما؟
أن يكون وليا للمرأة، والكافر لا ولاية له على المسلم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول: أختي ولله الحمد قد أسلمت أو استقامت حاليا، وتريد أن تدرس على امرأة الفقه والقرآن، لكنها لا تعرف عقيدة هذه المرأة التي ستدرس عليها، يقول: ما نصيحتكم لها في ذلك؟
تلتمس امرأة صالحة، عالمة صالحة، وعقيدتها سليمة، تلتمس. نعم.
الله
وسلم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم أخذ أجرا أو أجرة على شراء سلعة لأصدقائي؟
أخذ أجرا يصلح هذا؟
أجرة.
أجرة. إيه، أو أجرة يصلح النصب. أخذ وهو مضاف
أجرة.
إيه
أحسن الله عليك. يقول ما حكم أخذ أجرة على شراء سلعة لأصدقائي مقابل ذهابي والأخذ من وقتي؟ لكن
هذا سعي، هذا يسمونه السعي والسمسار، ما في بس. نعم.
لكن حفظك الله، يقول لكنهم يظنون أن هذا هو ثمن السلعة.
لا، بين لهم، بين لهم الصحيح الواقع، وقل والسعي خارج عن الثمن، السعي أو السمسرة خارجة عن السعي، إما أن تكون على البائع وإما أن تكون على المشتري حسب الشرط. نعم، خارجة عن الثمن، لا تجمل مع الثمن. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك بعض النساء الداعيات تنشر صوتها في شبكات الاتصال في دروس معينة ويسمعها الرجال والنساء، هل عملها هذا مشروع؟
إذا كان في صوتها فتنة فلا يجوز، إذا كان فيه فتنة فلا يجوز، أما إذا لم يكن فيه فتنة فلا مانع. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أنا أسكن في مدينة الرياض لظروف عملي، وأهلي يسكنون خارجها على بعد 300 كيلو، يقول كيف أصلي إذا سافرت إلى أهلي؟
إذا بيتك هناك وأهلك هناك تتم الصلاة، لأنها بلدك، وصلت إلى بلدك، والجمع والقصر يكون في الطريق وفي محل العمل الذي ليس من إقامتك، وإنما هو وقت العمل فقط في حدود 4 أيام فأقل، تجمع وتقصر إذا احتجت إلى ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم إعلان الزواج في المسجد؟
إعلان الزواج في المسجد أو عقد الزواج، عقد النكاح في المسجد لا بأس، لكن قصده يمكن إعلان الوليمة، فلان عنده وليمة للزواج يحضروا، لا بأس بذلك، ما في محذور إن شاء الله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أو امرأة تسأل فتقول ما حكم قراءة القرآن ومس المصحف والمرأة حائض وهي في المدرسة؟
لا يجوز لها مس المصحف مباشرة، قراءة القرآن عن ظهر قلب هذه محل خلاف بين العلماء، لكن إذا احتاجت إلى القراءة لاختبار أو نحو ذلك يرخص، لكن ما تمس المصحف مباشرة، تكون منورة حائل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول شخص أخذ دينا ربويا ثم أصيب بمرض، فحلف بالله أنه إذا شفي ليعتمرن، يقول هل عليه العمرة بعد شفائه مع وجود الدين الربوي؟
حلف بالله إيش؟
لو شفاه الله ليعتمرن.
يعتمر من الربا ما يجوز هذا، إذا كان يعتمر من مال حلال فيعتمر، وإذا لم يعتمر يكون عليه كفارة يمين. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم مسح الأذنين في الوضوء وإذا نسيه الإنسان، فهل وضوءه صحيح؟
مسح الأذنين من الرأس، فإذا لم يمسح أذنيه ما كمل مسح رأسه، فيعيد الوضوء، يعيد الوضوء. نعم. قال الله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم، ويدخل في الرأس الأذنان، هما من الرأس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
ولو نسي، النسيان ما يسقط الواجب يا أخي، يسقط الإثم فقط، أما الواجب ما يسقط. لو نسيت تصلي تسقط عنك الصلاة؟ لا. لو نسيت توضأ تسقط عنك الوضوء؟ لا. النسيان ما يسقط الواجب، إنما يسقط الإثم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، المسبوق في الصلاة إذا سلم الإمام تسليمة واحدة فقام المسبوق لإتمام ما بقي له، فهل صحيح أن صلاته تنقلب إلى نافلة؟
هذا ذكره في شرح الزاد، راجعه، ذكر المسألة أنها تنقلب نافلة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا ولد المولود ميتا فهل يعق عنه؟
إيه نعم، إذا كان المولود بلغ 4 أشهر فأكثر تستحب العقيقة عنه ولو مات. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للمحرم أن يلبس الإزار المخيط الذي على شكل تنورة؟
لا لا، هذا صادر فيه فتوى بمنعه، ولا يجوز للمحرم أن يلبسه لأنه مخيط. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الراجح في مسألة غسل الجمعة، هل هو مستحب أو واجب؟
الراجح أنه مستحب، لكنه متأكد، سنة مؤكدة، هذا هو الراجح. نعم. ما قال بوجوبه إلا طائفة يسيرة كالظاهرية. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل أجر الصلاة داخل الحرم كأجره خارجها داخل حدود الحرم؟
كله حرم يا أخي، ما الحرم، كل ما هو داخل الأميال فهو المسجد الحرام، ولكن ما قرب من الكعبة فهو أفضل، الصلاة في مسجد الكعبة أفضل، وإلا فالصلاة في مساجد مكة هي في الحرام، فضل الله واسع. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم للحج نزل في المعلات، نزل في المعلات ولم يذهب إلى المسجد الحرام إلا لأداء العمرة فقط، وفي نزوله 4 أيام في المعلات كان يصلي في مكانه. نقول أنه خارج الحرم الرسول صلى الله عليه وسلم، هو في الحرم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل للإنسان أن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر؟
نعم، يجوز هذا حسب النية، إذا نوى الظهر خلف من يصلي العصر، مثل عليه الظهر فايته، عليه الظهر فايته ولازم تقدم على العصر للترتيب، أقاموا صلاة العصر ما يخالف، ادخل معهم بنية الظهر، إذا سلموا قم وجيب صلاة العصر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد النهي عن النفخ في الإناء، فهل هو مقصور على الشرب أم هو أيضا داخل في الطعام؟
يدخل فيه النفخ في الإناء مطلق، لأنه يكره الإناء على الآخرين، ربما يكون الإنسان فيه إصابة في فمه أو فيه، فيحصل من هذا ضرر على الناس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في الحرم وبعد خروج المعتمرين يتلقاهم الحلاقون في ساحات المسجد ويعرضون عليهم الحلاقة ثم يأخذونهم هناك، هل هذا من تلقي الركبان المنهي عنه؟
إيه نعم، هذا فيه إضرار بأصحاب المحلات، فيه إضرار بأصحاب المحلات الأخرى، وأخذ للزبائن عنهم، هذا لا يجوز، لا ضرر ولا ضرار. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك قنوات متخصصة في تفسير الرؤى، ويوجد
هذول يبون قروش، يبون قروش يأخذون من الناس ويستعملون هذا، ما تكون تفسير الرؤى بهذه الصفة، تكون حراج وتكون، وما كل من دخل في هذه القنوات يحسن التعبير، إنما يبي فلوس فقط، إن أصاب قال هذا صح، وإن أخطأ قال أخطيت، ما يصلح هذا. نعم.
وفقك الله، يقول: هناك من المفسرين من يعرف حال المتصل مباشرة من غير أن يصرح به المتصل، فهل يعتبر هذا من الاستعانة بالقرين أو هو نوع من الاستعانة بالجن؟
من المعبرين،
من المعبرين من يعرف حال المتصل من غير أن يصرح به المتصل، يعرفه؟
كيف يعرف؟ يعني يسأله عن اسمه، اسم أمه، اسم
يقول فيك كذا يا شيخ، وفيك كذا، وفيك كذا، قبل أن يقول.
إذا كان أنه إنه يعرفه بدون سبب، بدون سبب عرفه إياه، هذا لا شك إنه دجال وأنه مشعوذ. نعم، وله عملاء من الجن يخبرونه. نعم، على كل حال هذا العمل لا يجوز، تعبير الرؤيا بهذه الفوضى لا يجوز هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول إنها كانت تأتيها العادة الشهرية 3 أيام، وبعد أن تناولت حبوب منع الحمل بدأت تأتيها 10 أيام، في 5 الأيام الأولى ينزل معها نقط يسيرة مصحوبة بآلام الحيض، تقول ما حكم صلاتي في الأيام 5 الأولى؟
هذه لعبت على نفسها باتخاذ الحبوب، ليش تأخذ الحبوب؟ لخبطت عليها الحيض، ما دام عليها الدم متصل ولم ينقطع فهي حائض ولو إلى 15 يوم، وهي اللي لعبت على نفسها بهذا. نعم،
انتهى.
الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهو اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. تقدم أنه لا يجوز بيع التمر بالتمر إلا متساويا كيلا بكيل، لأنه يدخله الربا، فلا بد من العلم بالتساوي، ولا يكفي الخرص أو الظن، فلا تباع الثمرة على رؤوس النخل بخرصها من التمر، لأن هذا لا يتحقق فيه التساوي، والجهل بالتساوي يقولون كالعلم بالتفاضل، لا يجوز. نهى عن المزابنة، نهى عن المزابنة، والمزابنة هي هذا، أن يبيع التمر على رؤوس النخل بخرصه من التمر الذي في قبضة الناس أو في الجرين أو ما أشبه ذلك، لأنه لا يتحقق التساوي بين هذا وهذا. نعم.
وقد نهى النبي صلى الله عليه
وسلم بالمزابنة من الزبن، وهو الدفع، لأن كل واحد يدفع الثاني عن حقه ويحصل بينهما جدال وخصومة. نعم.
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهو اشتراء التمر بالتمر،
وهي
اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل.
اشتراء، نعم، ما هي باشتراط. نعم.
وهي اشتراء التمر بالتمر. نعم. في رؤوس النخل.
نعم.
وأرخص
يكون تمر على رؤوس النخل، يباع بتمر على وجه الأرض مجدود مجموع، هذا لا يجوز. نعم.
وأرخص في بيع العرايا،
أرخص في بيع، يعني استثنى من المزابنة بيع العرايا، فتجوز يجوز بيع العرايا، لكن ما هي العرايا؟ العرايا أن يكون عند إنسان تمر، أن يكون عند إنسان تمر قديم ويحتاج إلى أن يأكل من التمر الجديد، تفكه به وليس عنده نقود يشتري بها تمرا على رؤوس النخل يتفكه به، ما عنده إلا تمر قديم. النبي صلى الله عليه وسلم رخص له في أن يشتري التمر على رؤوس النخل بالتمر القديم الذي عنده خرصا لأجل حاجة الناس إلى هذا، ليأكل مع الناس من التمر الجديد. فهذا من التسهيل، ولذلك رخص، يعني سهل. الرخصة هي السهولة، رخص لهم في ذلك واستثنى هذا من بيع العرايا دفعا لحاجة المحتاج، لكن لا بد أن يكون هذا في حدود 5 أوسق فأقل، 5 أوسق، والوسق 60 صاعا بالصاع النبوي، لا يزيد على 5 أوسق، لأن هذا المقدار هو تقريبا يكفي حاجة المحتاج، والرخصة إنما تتقدر بقدر الحاجة أو الضرورة. نعم.
ورخص في بيع العرايا فيما دون 5 أوسق أن تباع،
فيما دون 5 أوسق، لأن شك الراوي هل هو رخص في 5 أوسق أو أقل، فيؤخذ بالأحوط نكون دون 5 أوسق، والوسق 60 صاعا بالصاع النبوي، فخمسة 60 300 صاع، هذا يكفي للإنسان أن يتفكه من التمر الجديد. هذا تفسير العرايا. في تفسير آخر للعرايا، وهو أن يمنح المزارع أحد المحتاجين ثمر نخلة أو نخلتين، يمنحه ذلك ثم يتضرر من دخوله في حائطه وتردده، فيشتري هذه المنحة على رؤوس النخل بخرصها من التمر لأجل أن يدفع الضرر بتردد المعار في حائطه. نعم.
ورخص في بيع العرايا فيما دون 5 أوسق أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا.
ولا يجوز بيع الخرص في التمر إلا في هذه الصورة. نعم. ولذلك سميت رخصة. نعم.
باب بيع الأصول والثمار.
باب بيع الأصول والثمار، حكم ذلك. الأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، هذا الأصل. والأصول هنا المراد بها الأشجار والأراضي والدور، هذه هي الأصول، هذه هي الأصول. إذا باع هذه الأصول فما الذي يلحق بها في البيع والذي لا يلحق بها؟ هذا محل البحث. وأما الثمار فهي معروفة، ثمار على رؤوس النخل متى يجوز بيعها؟ لا يجوز إلا بعد بدو صلاحها وتأمن العاهة. نعم.
باب بيع الأصول والثمار. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
هذا الحديث حديث صحيح، نهى صلى الله عليه، قال صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر. تأبير هو التلقيح، هو التلقيح النخل بوضع طلع الفحال فيها حتى تصلح كما هو معلوم. هذا التأبير. وقيل التأبير هو أن تتفتح أكمام النخل عن طلعها وأما تأبيرها بالتلقيح فهو تابع لتشقق طلعها والمعنى واحد يعني. المهم أنه إذا باع النخلة وفيها طلع فإن كان قد تفتح وظهر الطلع فإنه للبائع، الأصل للمشتري وهو النخلة، وأما طلعها فهي للبائع لأنها أصبحت عينا مستقلة، فتكون الثمرة للبائع مبقاة إلى الجذاذ. أما إذا باع النخلة وفيها طلع قبل أن تؤبر، يعني لم يتفتح أكمامها، فإن هذا الطلع يتبع الأصل، يتبع الشجرة، فيكون للمشتري لأنه شيء خفي لا يزال خفيا فيتبع أصله، فيكون للمشتري وليس للبائع فيه شيء. نعم نعم.
من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع،
إلا أن يشترط المبتاع وهو المشتري. نخل قد أبرت باعها ثمرتها للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع وهو المشتري فله ما شرط. المسلمون على شروطهم. نعم تدخل في البيع. نعم.
وكذلك سائر الشجر إذا كان ثمره باديا،
كذلك سائر الشجر إذا بيعت الشجرة، العنب، التوت، أي شيء، التين وغير ذلك، الزهور، إذا بيعت فإن كان لم تتفتح فإنها تتبع الشجرة، أما إن تفتحت فهي للبائع مثل طلع النخلة. نعم.
وإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا،
هذا الأصل الثاني، خلصنا من الأصل الأول وهو الشجر. الأصل الثاني إذا باع الأرض ما الذي يتبعها؟ يتبعها كل ما اتصل بها من مباني متصلة بها، من زروع مبذورة فيها، كلها تتبع الأصل وهو الأرض. نعم.
وإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فهو
إذا كان فيها زرع خضار يحصد أو يلقط، فإن كان لا يؤخذ إلا مرة فهو مثل النخل، يبقى إلى الحصاد للبائع، يبقى للبائع إلى الحصاد، لأن البيع لا يشمل الزرع. أما إذا كان يؤخذ عدة مرات مثل الرطبة والقت المعروف الذي يجز كل مرة، يجز الجزة الأولى تكون للبائع وبقية الجزات كلها للمشتري. كذلك ما يلقط إذا باع شجرا فيه ثمر يلقط لقطات، مثل الطماط، مثل أشياء تلقط، فهذه اللقطة الأولى للبائع وبقية اللقطات للمشتري. هذا بيع الأراضي التي فيها زروع. نعم.
وإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فهو للبائع ما لم يشترطه المبتاع،
المشتري يعني. نعم.
وإن كان يجز مرة بعد أخرى فالأصول للمشتري.
نعم.
والجزة الظاهرة عند البيع للبائع.
نعم.
فصل. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها.
وأما بيع الدور إذا باع دارا فإنه يشمل ما اتصل بها من الأوتاد والسلالم المسمرة والأبواب، كل ما هو مثبت فيها يتبع البيع ويكون للمشتري. وأما ما كان مودعا فيها فإنه يكون للبائع وليس للمشتري. نعم. وكذلك قالوا مرافق الدار مثل البالوعة هذه تكون للمشتري لأنها تابعة لها. نعم.
فصل. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
مثل مصرف المياه، مثل الفناء الذي توقف فيه السيارة أو الدابة، مثل هذه يكون تابع للأرض، تابع للأرض يكون للمشتري. نعم.
فصل. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا بيع الثمار، انتهى من بيع الأصول وتفصيلاته، انتقل إلى بيع الثمار. نعم.
نهى رسول الله صلى الله عليه
وسلم يعني إذا بيعت الثمار دون الشجر، دون الشجر. نعم.
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز.
نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، لأنها قبل أن يبدو صلاحها فهي عرضة للآفات، يتضرر المشتري، فهي للبائع، هي لا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها دون الأصل إلا إذا بدا صلاحها، لأنها إذا بدا فيها الصلاح تأمن من العاهات بإذن الله. بدو الصلاح أن تحمر، أن تحمر أو تصفر حسب العادة، فإذا بدأ الاحمرار في ثمرة النخل جاز بيعها، وهو ما يسمونه اللون، بدأ فيها الاصفرار إذا كانت تصفر كذلك بدأ صلاحها فيجوز بيعها حينئذ، قبل ذلك لا يجوز إلا تبعا للشجرة. إذا بيعت الشجرة وفيها شيء لم يبدو صلاحه فهو تابع للشجرة. نعم.
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز.
نعم. إما أن يأخذها في الحال إذا كانت ينتفع بها ويجدها في الحال، أو يتركها إلى أن تصلح للأخذ ثم يجدها ويقطعها. نعم.
ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز، فإن أصابتها جائحة رجع بها على البائع.
نعم. إذا باعها بعد بدو صلاحها جاز هذا، لأنها في الغالب تأمن العاهة، لكن لو قدر أنها نزلت بها عاهة سماوية، مثلا أصابها برد، أصابها عاصفة، أصابها شيء مقدر لا حيلة للبشر فيه، احترقت، فإن المشتري يرجع بثمن هذه الثمرة على البائع، لأنه لم يستصل إليه الثمرة، أصيبت بشيء لا دخل للناس فيه، وهذا ما يسمى بوضع الجوائح. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، هذه جائحة. نعم.
فإن أصابتها جائحة رجع.
أما لو أصابها شيء من فعل الإنسان سواء البائع أو غيره فإنه يضمنها، فإنه يضمنها الجاني، لكن أصيبت بشيء لا دخل للإنسان فيه، فبما يستحل مال أخيه يرد إليه الثمن والبيع ينتقض في هذا دفعا للضرر. قال صلى الله عليه وسلم: بما يستحل أحدكم مال أخيه. نعم.
فإن أصابتها جائحة رجع بها على البائع لقول رسول
رجع بها يعني بالجائحة على البائع. نعم.
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق.
نعم، هذا معنى وضع الجوائح. إذا اشترى ثمرة على نخل بعد بدو صلاحها جواز بيعها، لكن أصابتها جائحة ذهبت بها، وهذه الجائحة لا دخل لأحد فيها إلا الله سبحانه وتعالى، هنا ينتهي ينتقض البيع ويرد صاحب النخل يرد القيمة إلى المشتري. نعم.
فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق.
بما تأخذ مال أخيك وهو لم يحصل له شيء من الثمرة، لا يحل لك هذا، لأنه إنما دفع لك المال في مقابل الثمرة ولم تسلم، فإن هذا فيه إجحاف بالمشتري لو غرمناه هذا وقلنا باع وانتهى هذا حظك نصيبك، نقول لا، ما هو حظك نصيبك، ما معلوم أن الثمرة تبقى على رؤوس النخل إلى أن يطيب أخذها، ما هي بتوخذ في الحال. أما لو كانت توخذ في الحال قلنا المشتري هو المفرط، لماذا تأخر في أخذ الثمرة، لكن المشتري ما هو مفرط في هذا، فلم يحصل منه تفريط، فبما يأخذ البائع الثمن بدون عوض وبدون مقابل؟ بما يستحل أحدكم مال أخيه، هذا من العدل والإنصاف، وهو ما يسمى وضع الجوائح. نعم.
وصلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: وما بدو ولا يحل بيع الثمرة حتى تزهى، حتى تزهى، قيل: يا رسول الله وما تزهى؟ قال: تحمر أو تصفر. نعم.
والعنب أن يتموه،
إذا باع العنب على الشجر لا بد أن يكون بعد بدو صلاحه. ما هو بدو صلاح العنب؟ أن يتموه حلوا، لأنه في الأول مر، فإذا تموه حلوا بدا صلاحه. نعم.
وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله.
أي نعم.
باب الخيار.
الخيار في البيع، وهو طلب خير الأمرين. الخيار أقسام، ثمانية أقسام: خيار المجلس، خيار الشرط، خيار الغبن، خيار التدليس، إلى آخر الأنواع، وذلك لأجل الإنصاف بين الناس، لأن المشتري قد يغامر ويشتري ثم ولا يتأمل، ثم يجد شيء ما توقعه. الشارع جعل له الخيار بين أن يمضي البيع وبين أن ينقض البيع وترد الدراهم إليه دفعا للضرر عنه. نعم.
باب الخيار، البيعان بالخيار.
هذا الأول، خيار المجلس. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. فإذا صدر البيع بالإيجاب والقبول انعقد، ولكن يبقى الخيار ما داموا في المجلس، لأنه قد يغامر، قد لا يتأمل، قد ثم بعد ما يفكر يرى أنه مغبون، فله الخيار، إن شاء أمضى وإن شاء فسخ، وإن شاء فسخ. هذا يسمى خيار المجلس، مثابت في هذا الحديث: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني من المجلس، وكانا جميعا. وهذا من رحمة الله بالمسلمين والمحافظة على الأموال وعدم المغامرات. نعم.
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما.
تفرقا بأبدانهما، في من يقول التفرق بالأقوال، إذا قال البائع بيتك المشتري اشتريت فقد تفرقا، نقول لا، ما هو هذا التفرق، التفرق بالأبدان، أن يقوم من المجلس ويغادراه، أو يقوم أحدهما ويغادر، حينئذ يلزم البيع، أما قبل ذلك فله الخيار. نعم.
ما لم يتفرقا بأبدانهما فإن
رد على من يقول إن التفرق بالأقوال. نعم.
فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع.
نعم، ينتهي الخيار بالتفرق ويلزم البيع. نعم.
فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع، إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة.
نعم، هذا الثاني، النوع الثاني من أنواع الخيار، هو خيار الشرط، أن يقول شريت أو يقول بعت ولي الخيار، لي الخيار 3 أيام 10 أيام أو ما شاء من تحديد المدة، فله ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وافقه الآخر له ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: مسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فإذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما ووافق الآخر فإن الشرط يلزم ويكون الخيار إلى تمام المدة المحددة. إذا مضت المدة المحددة لزم البيع، ولم يفسخ لزم البيع، وما دام في المدة فله أن يفسخ ويتراجع عملا بالشرط. نعم.
إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما.
اشترطا بالألف، ها؟
نعم.
إيه نعم، البائع والمشتري. نعم.
إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة.
مدة معلومة، ما يقول لي الخيار مدة غير محددة، ما يصح ذا، لكن يقول 10 أيام 3 أيام أو ما أشبه ذلك. نعم. نعم.
مدة معلومة فيكونان على شرطهما.
اي نعم.
وإن طالت المدة إلا أن يقطعاه.
ما دامت المدة باقية فالخيار باقي، وإن كانت طويلة، ما دامت محددة ولو كانت طويلة. نعم.
وإن طالت المدة إلا أن يقطعاه.
إلا أن يقطع الخيار، يقولون خلاص عزمنا على البيع، إذا قالاه ألغى الشرط ولزم البيع، لأن الأمر راجع إليهما. نعم.
وإن وجد أحدهما بما اشترى عيبا.
هذا الثالث من أنواع الخيار، وهو خيار العيب. إذا وجد المشتري في السلعة عيبا ولم يبينه البائع له، فإنه يثبت له خيار العيب، إن شاء أمضى ورضي بالعيب وإن شاء رد. نعم.
وإن وجد أحدهما بما اشترى عيبا لم يكن علمه.
لم يكن علمه عند البيع، أما لصار المشتري دار فيها عيب وأقدم ليس له خيار لأنه رضي بهذا. لكن لو باعها عليه على أنها سليمة، على أنها سليمة أبان بها عيب، وكان هذا العيب قبل العقد، فإن له الخيار. نعم.
فله رده أو أخذ أرش العيب،
أو أن يمضي البيع ويأخذ العرش، يعني نقص العيب. فيقال مثلا لو بيعت هذه السلعة سليمة بكم؟ يقال بعشرة دراهم. طيب يقال مرة ثانية لو بيعت هذه السلعة وفيها هذا العيب كم تساوي؟ يقول 9 ريالات. يقال 10 القيمة، هذا أرش يرد على المشتري. نعم.
فما كسبه المبيع أو حدث فيه من نماء منفصل.
طيب مدة الخيار لمن النماء المتصل أو المنفصل؟ المتصل مثل السمن وتعلم الصنعة وما أشبه ذلك، والمنفصل مثل ولد الدابة، مثل ثمرة الشجرة، هذا منفصل. لمن يكون مدة الخيار؟ يكون لمن يملك وهو المشتري، لأن المشتري يملك السلعة فيكون له إنتاجها أو نتاجها لأنها نماء ملكه. نعم.
فما كسبه المبيع
أو العبد مثلا، العبد مثلا اشتغل وحصل دراهم، العبد المبيع، أو الدار أجرت صار له أجرة، لمن تكون؟ كل هذا من النماء المنفصل، يتبع من له الملك في مدة الخيارين. الذي له الملك في مدة الخيارين هو المشتري. نعم.
فما كسبه المبيع أو حدث فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له.
نعم.
لأن الخراج بالضمان،
لأن الخراج بالضمان. يعني لو تلف هذا المبيع في مدة الخيار، لو تلف من الذي يضمنه؟ المشتري. إذا كان عليه الضمان فعليه له، فله الخراج. للحديث الخراج بالضمان، يعني من يلزمه الضمان يأخذ الخراج وهو النماء. الخراج بالضمان هذه قاعدة شرعية وهو حديث شريف. نعم.
وإن تلفت السلعة أو أعتق العبد أو تعذر رده،
أو أعتق،
وإن تلفت السلعة أو أعتق العبد أو تعذر رده فله أرش العيب.
أي نعم، له أرش العيب. إذا تلفت السلعة في مدة الخيار ضمانها على المشتري لأنه هو الذي يملكها، لكن السلعة فيها عيب، السلعة تبين فيها عيب، يكون ضمان العيب على البائع إذا لم يخبره. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل والغنم.
هذا خيار التدليس، أنا ما أدري كيف المؤلف ما ينبه على هذه الأنواع يبينها، يدخل فيها بدون بيان. هذا خيار التدليس، إذا باع دابة محفلة يعني مجموع لبنها لم تحلب، هذه تسمى المحفلة والمصرات، يظن المشتري أن هذه عادتها وأن حليبها كثير ويرغب فيها، يتبين بعد ذلك أن المشتري لما أن البائع لما أراد بيعها ترك الحليب فيها حتى يظن المشتري أن هذه طبيعتها وهو محفل مجموع. إذا تبين هذا فللمشتري الخيار، للمشتري الخيار بين إمساكها مع أرش العيب أو ردها وأخذ الثمن دفعا للضرر عنه. نعم. كذلك لو أنه جاء على السلعة ونمقها وزينها وصبغها فيظن المشتري أن هذه حالتها من الأول يشتريها، يتبين أن البائع هو الذي نمقها وزينها وفيها عيب ستره هذا خيار التدليس، خيار التدليس للمشتري إذا علم بهذا الخيار. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن
لا تصر تصرية. نعم.
لا تصر الإبل والغنم،
الإبل
لا تصر الإبل والغنم.
نعم.
فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير.
من ابتاعها يعني من اشتراها وهي مصرات يعني محفلة لم يؤخذ لبنها. نعم.
فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين،
المشتري يعني ما ابتاعها يعني من اشتراها يظن ان هذا حليبها بالعادة، ما درى انه مجموع عدة ايام في ضرعها، فله الخيار، ان شاء امسكها ان شاء امسكها وله أرش العيب، وإن شاء ردها وصاعا من تمر. إيش هالصاع هذا؟ لأنه حلبها المشتري، حلبها، وما دام حلبها يرد بدل اللبن، قدره النبي صلى الله عليه وسلم بصاع من التمر. نعم، بدل الحليب الذي حلبه. نعم.
فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها.
بعد أن يحلبها، شوف حلبها، الحليب ما يضيع، هذا من هوله، الحليب للبايع، وقد حلبها المشتري يرد ثمن الحليب. نعم.
فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها.
نعم.
وإن سخطها ردها وصاعا من تمر،
وصاعا من تمر مقابل الحليب. نعم.
وكذلك كل مدلس لم يعلم تدليسه،
مثل ما ذكرنا من تزيين الدار وتمشيطها وفيها شطوب وفيها عيوب أخفاها، مثل السيارة جاء وصبها وزينها وفيها عيوب أخفاها ووضع عليها شيء يخفيها، فهذا تدليس. نعم.
وكذلك كل مدلس،
هذا يسمى خيار التدليس. نعم.
وكذلك كل مدلس لم يعلم تدليسه،
لم يعلم المشتري تدليسه، أما إذا كان عارف هو ما له خيار، أما إذا كان ما علم ظنها أن هذه مجملة وزينة ولا فيها عيوب وهي مسترة، يعني مثل ما يفعلون الغشاشين الآن في بيع السيارات وبيع الدور وغيرها، يجملونها ويزينونها ثم يبيعها على أنها سليمة وعلى أنها على هذه الصفة. نعم.
حفظك الله، في سطر فقط تجاوزناه في التصرية، يقول: فأما إن علم تصريتها قبل حلبها ردها ولا شيء معها.
إذا علم تصريتها قبل حلبها ردها، يعني رد الدابة، ولا يرد معها صاعا من تمر. نعم.
وكذلك كل مدلس لم يعلم تدليسه له رده، كجارية حمر وجهها أو سود شعرها أو جعده.
أي نعم.
أو رحن ضمر الماء وأرسله عليها عند عرضها على المشتري.
كانوا يطحنون الرحى على الماء، الماء يرسلونه على الرحى ويديرها، يدير الرحى بدون أحد يديرها، الماء بدفاعه ونزوله عليها تدور الرحى. هو جمع الماء، فلما أراد أن يعرضها للبيع فتح الماء عليها واندفع فأدارها، فظن المشتري أن هذه عادتها، ولما خلص الماء وقفت الرحى ولم تدر، فهذا تدليس، هذا تدليس. نعم.
وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها في ثمنه فلم يجدها فيه،
لو قال أنا هذه الدابة فيها حليب كثير بمقدار نصف صاع بمقدار صاع وهو كذاب، علشان يرغب فيها المشتري. أو هذه السيارة لا عيب فيها أبدا، لا خفي ولا ظاهر، ما فيها عيب، وهو يعلم إن فيها عيب، يعلم إن فيها عيب، فهذا أيضا كذاب ومدلس. نعم.
وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها في ثمنه فلم يجدها فيه.
نعم.
كصناعة في العبد،
يقول هذا العبد مهندس، هذا العبد كاتب، هذا العبد صانع، وهو ليس كذلك. نعم.
كصناعة في العبد أو كتابة،
أو هذا العبد كاتب يحسن الكتابة والحساب. نعم.
أو أن الدابة هملاجة،
هملاجة يعني سريعة المشي والعدو. نعم. وهي بطيئة في الواقع. نعم.
والفهد صيود أو معلم،
الفهد دابة، دابة تستعمل للصيد، تستعمل للصيد، فإذا باع الفهد وشرط فيه صفات جيدة لم يجدها المشتري فله الخيار حينئذ، لأنه غرر به، يقول هذا الفهد صيود يعني كثير الصيد، أو هذا العبد معلم يعني معلم للصيد ومدرب على الصيد، وهو ليس كذلك. نعم.
والفهد صيود أو معلم، أو أن الطير مصوت،
أو أن الطير يصوت، مثل اشترى بلبل، أو اشترى علشان صوته، أو اشترى ديكا لأجل الأذان وقال أنه يؤذن ومنضبط، وهو ليس كذلك. نعم.
أو أن الطير مصوت ونحو ذلك.
نعم.
ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة،
هذا نوع من الخيار، وهو التخبير بالثمن، إذا قال أبيعك هالسلعة بما اشتريتها به، برأس مالها، خذها، كم اشتريتها به؟ 100 ريال، وهو كذاب، شاريها ب80 ولا 90 ريال، ثم تبين الكذب، هذا المشتري له الخيار، لأنه غرر به، أخبره بالثمن خبرا كاذبا. نعم.
ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح إن كان مرابحة.
نعم.
وإن بان أنه غلط على نفسه، خير المشتري بين رده أو إعطائه ما غلط به.
لو قال البائع أنا غلط، والله أنا ما تعمدت هذا، يقول ما نصدق، البائع المشتري بنى على كلامك ولا نصدق، لا تعذر في هذا، لكن المشتري يكون له الخيار، إن شاء أخذ السلعة وإن شاء أردها دفعا للضرر عنه، لأنك غررت به. نعم.
وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله،
أو باعه بثمنه صحيح ما زاد عليه ولا نقص، لكن الثمن مؤجل ما هو بنقد، والمشتري يظن أنه نقد، لا شك أن المبيع بالمؤجل يزيد على المبيع بالنقد، وهو لم يخبره بذلك، يقول شريتها 100 ريال، المشتري حسب حاله، وهو 100 ريال مؤجلة إلى سنة، إلى نصف سنة، إلى أشهر، ولم يخبره بذلك، له الخيار لأنه غره. نعم.
وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وإمساكه.
نعم.
وإن اختلف البيعان،
هذا نوع الخيار الثامن، وهو الخيار من أجل الاختلاف في الثمن، يقول البائع أنا بعته ب100، يقول المشتري لا أنا شاريه ب90، هذا اختلاف بين البائع والمشتري في مقدار الثمن، يتحالفان، يحلف البائع أني ما بعته ب90 وإنما بعته ب100، ثم يحلف المشتري أني ما شريته ب100 إنما شريته ب90، فإذا تحالفا بطل البيع ورد الثمن إلى صاحبه والسلعة إلى صاحبها. نعم.
وإن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا.
نعم.
ولكل واحد منهما الفسخ.
أي نعم، إذا حلف المشتري على كلامه وحلف البائع على كلامه ما يبقى إلا الفسخ بينهما. نعم.
ولكل واحد منهما الفسخ إلا أن يرضى بما قال صاحبه.
إذا رضي هذا راجع له. نعم.
باب السلم.
يكفي. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، المزابنة هي شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل. يقول المزابنة هي شراء التمر بالتمر على رؤوس النخل. يقول لو أني اشتريت التمر بنقود وهو ما زال في رؤوس النخل.
ما يخالف النقود، ما يخالف، ما هو بربا هذا. الربا هو بيع الجنس بجنسه خرصا، ما يضمن التساوي. أما إذا باعوا بغير جنسه ما في مانع. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما مقدار الصاع النبوي بالكيل الموجود؟
والله اجتهد هيئة كبار العلماء في تحريره وأحضروا أصواع قديمة وجديدة ولم يتوصلوا إلى شيء مجزوم به، لكن اتفقوا على أنه 3 كيلو تقريبا، 3 كيلو تقريبا صدرت بهذا الفتوى. نعم، أن الصاع النبوي 3 كيلو تقريبا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل اشترى أرضا ثم أصاب هذه المنطقة وهذه الأرض أصابها زلزال، يقول هل يدخل هذا في وضع الجائحة أم الحكم؟
لا، هذا شراها تلفت على ذمته وعلى ملكه، ما فيها شيء. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز بيع صاع تمر؟
وضع الجوائح هذا في الثمار ما يجي بالأراضي ولا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز بيع صاع تمر بصاع رطب، أي مع العلم بالتساوي؟
ما يمكن العلم بالتساوي، وهذا رطب وهذا تمر جاف، ما يمكن هذا، ما يمكن. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في كثير من الدول الأرض تملكها الدولة، والإنسان إنما يشتري البيت الذي فوقها، فهل يجوز مثل هذا البيع أن يباع البيت دون الأرض؟
نعم، يكون له المبنى والأبواب والخشب وكل ذلك، وأما الأرض فلم يشتريها، إنما هي للدولة كما يقول. يقع البيع على الآلة، يسمونها الآلة، آلة البناء. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم من يتخذ التورق تجارة دائمة ليستفيد من المال في مشاريع أخرى له؟
لا بأس بذلك على قول الجمهور، حاجة الناس إلى التورق، لأن القرض الآن الحسن قليل أو معدوم تقريبا، ما فيه إلا التورق. المحتاج وين يروح؟ إما الربا الصريح وإما التورق. التورق بيع، ما هو بربا، بيع، يبيع عليه سلعة موجودة يقبضها المشتري، يبيع عليه سلعة موجودة بثمن مؤجل يقبضها المشتري ثم يبيعها على غيره وينتفع بثمنها حاضرا، فإذا حل الأجل يسدد للدائن. هذه مسألة التورق، سميت التورق لأن المقصود منها الورق وهو القيمة، القيمة اللي أن المحتاج ينتفع بها في حاجته الحاضرة، فلأجل الحاجة الآن لابد من التورق، إما ربا وإما تورق. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
لكن بشروط. أولا أن تكون السلعة موجودة عند العقد يملكها البائع، ثانيا أن يقبضها المشتري وينقلها من مكان البايع ويبيعها على غيره، ثالثا أن يبيعها على غيره، بهذه الشروط لا بأس بها عند الجمهور. وإلا فشيخ الإسلام وطائفة من العلماء يقولون ما تجوز، لأنه ما هم مقصود البيع، مقصود الدراهم، اتخذوا البيع حيلة إلى حصول الدراهم. يقول الضرورة اقتضت هذا، وش يسوون؟ نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا دفع الإنسان ثمن السيارة واشتراها لكنها بقيت في يد البائع أو في المعرض فتلفت، فهل يكون لها حكم الجائحة؟
لا، هذه على ملك المشتري، على ملك المشتري، تلفت على المشتري. نعم. الجائحة في الثمار يا أخي، ما هي في السيارات وفي الأراضي والبيوت، لا، في الثمار خاصة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في هذه الأيام الشركات الكبرى المتخصصة في تصدير الفواكه تبيع وتشتري الفواكه قبل بدو صلاح الثمر، يقول فهل يجوز ذلك؟
إذا بدا صلاحها جاز، قبل بدو صلاحها ما يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في معارض السيارات يقول البائع أو صاحب المعرض أبيعك هذه السيارة على أنها حديد فلا تحاسبني على أي عيب يكون فيها،
هذا كذاب، هذا يستر العيوب اللي فيها ويقول ترى إن اشتغلت ترى يبا أطالبك، ترى كومة حديد، هذا كذب، هذا كله كذب لأجل يسقط الخيار للمشتري، هذا شرط فاسد، فإذا بان بها عيب فإنه يؤخذ بحكمه ولا يلغيه البايع بكلامه هذا، ما باع حديده، باع سيارة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لمن يكون له ملك السلعة في مدة الخيار،
للمشتري العجل. والملك، يقولون والملك مدة الخيارين للمشتري. نعم.
ثم يقول حفظك الله، ولماذا أوجبنا في المصرات أن يرد بدل الحليب مع أنه نماء لملكه؟
لا، هذا الرسول هو اللي حكم بهذا عليه الصلاة والسلام، والحليب للبائع في هذه الحالة، وقد أخذه المشتري يضمنه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل يوجد عند أصحاب السيارات، سيارات الأجرة، أو من يسمون بالكدادين، يقول يوجد عند أصحاب السيارات، سيارات الأجرة، أو من يسمون بالكدادين صورة، وهي أن يأتي الكداد ويأخذ زبونا بسعر عال، فيأتي آخر ويغري هذا الزبون ويقول أنا سأذهب الآن فاركب معي بسعر مخفض، يقول هل هذه الصورة تدخل؟
الحيل باطلة، إذا كان حيل ما تجوز، إذا كان حيل ما تجوز. ومعارض السيارات والعقارات، بيع الأراضي، يحصل فيها كذب ويحصل فيها حيل ويحصل فيها أمور. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول اشترى رجل سيارة وبعد أيام تبين أن هذه السيارة فيها عطل في المكينة وتحتاج إلى زيت دائما، يقول هل هذا يدخل في خيار التدليس؟
اي نعم، يدخل في خيار العيب، يدخل في خيار العيب، إلا إذا كان شرط عليه إن فيها كذا وكذا ورضي فليس له خيار. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أردت شراء سيارة من شخص فقلت له هل سيارتك فيها عيب؟ فقال لي هي على الفحص، ولم يبين لي شيئا، فهل يعد فعله هذا من التدليس؟
إذا كان يعلم بها عيبا، إذا كان البائع يعلم أن بها عيبا وجحده فالمشتري له الخيار. أما إذا كان ما يعلم إن فيها عيب وتبين عيب لم يعلم به ولا يدرى هل حدث عند البائع ولا عند المشتري فليس للمشتري شيء. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل العربون حق للبائع إذا لم يتم البيع، وهل أخذوه حلال؟
نعم، عند أحمد جماعة أنه حلال بيع العربون، والعربون إذا لم يمضي البائع ويأخذ السلعة فهو للمشتري، لو حبسها عليه حبس السلعة عليه وفوت الزبائن. نعم، فيكون العربون دفع للضرر اللي حصل على البائع في مدة الانتظار. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا حصل بيني وبين شخص مبايعة وتم التوقيع على المكاتبة والمبايعة،
لأن البيع العرباني يصح لأن أمير مكة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى دار السجن، اشترى دار السجن، دار الندوة، اشتراها للسجن بثمن، وقال على شرط أني أشاور عمر رضي الله عنه، فإذا أجاز البيع أعطيتك الثمن، وعطاه شيء من الدراهم، قال: خذ هذا عربون. إنسان عمر رضي، أخذنا الدار وسلمنا لك بقية الثمن، وإن كان عمر ما رضي فالعربون لك. فأجازه عمر، يعني أجاز هذه المعاملة، أدل على صحة بيع العربون. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يقاس على تصرية الغنم ما إذا دلس أحد عيبا في سيارة ثم ردها المشتري وقد استخدمها، فهل يجب عليه أن
إذا كان استخدمها جاهلا بالعيب ولم يعلم به لم يسقط خياره لأنه ما رضي بالعيب، أما إذا استخدمها بعد ما علم بالعيب فإنه يسقط خياره، لأن استخدامه لها بعد ما علم بالعيب رضا بها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا حصل بيني وبين شخص مبايعة وتم التوقيع على المكاتبة والمبايعة لكني تراجعت عن البيع قبل التفرق بالبدن، فهل يلزمني هذا التوقيع الذي أمضيته؟
لا، ما لك الخيار ما دمت في المجلس، ما دمت في المجلس ولو وقعت لك الخيار. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: طلبت من مقاول أن يبني لي منزلا وحددت له مدة 4 أشهر، واتفقنا على ذلك وأنه إذا تجاوز المدة فعليه غرامة قدارها 500 ريال عن كل يوم. يقول: قد تأخر الآن 1 سنة كاملة، فهل مطالبتي بالغرامة في هذه الحال جائزة شرعا؟
ما يجوز هذا إذا كان المقاول هذا يأخذ مقاولات منك ومن غيرك، هذا أجير مشترك، هذا أجير مشترك، ولا يجوز تحديد المدة والعمل، لأن العمل قد يكون شاق، قد يكون يحتاج إلى مدة، وقد ما يجوز تحديد المدة والعمل. أما إذا كان المقاول ما عنده عمل إلا أحد، إنما هو أخذ مقاولك أنت فقط، أخذ مقاولك أنت فقط، وأخر من غير عذر، تأخر من غير عذر، فهذا الشرط الجزائي يقولون يجوز هذا دفعا للضرر عن الطرف الأول. نعم، هذا شرط جزائي من غير عذر، بل هو مماطل هذا المقاول. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز بيع وشراء الفهد الصيود
أو هو؟ لا، ما يجوز بيع الكلاب، لا الفهود ولا غيرها من كلاب الصيد، ولا حتى الصقور ما يجوز بيعها، سباع الطير، سباع البهائم ما يجوز بيعها. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب، ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان شخص لديه تلفاز ويريد التخلص منه، فهل له أن يبيعه أم عليه أن يتلفه؟
والله إذا أتلفه ما في شك أنه أبرى لذمته. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الإضاءة القوية التي تكون في بعض المحلات هي من باب التدليس؟
كيف؟
هل الإضاءة القوية التي تكون في بعض المحلات وتوضع على البضائع تعتبر من باب التدليس؟
لا، الإضاءة ما تعتبر من التدليس. اللي يعتبر من التدليس ما يكون على البضاعة من تزويق ومن صبغة ومن كذا وكذا، أما الكهرباء ما هو تدليس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أحيانا يقوم بعض الناس بالشراء عن طريق الإنترنت وتكون البضاعة مصورة.
ما الإنترنت يدخله التزوير، يدخله الكذب، ويدخله ما يكفي رؤيتها السلعة بالإنترنت، ما تكفي. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم بيع الطيور لأجل صوتها؟
الطيور المباحة ما في بأس، بيع الديك، الدجاجة، الطيور المباحة ما في بأس، أما بيع الطيور التي لا تباح مثل الصقر والشاهين والبازي هذه ما يجوز بيعها. نعم.
وكذلك حفظك الله، وما حكم بيع وشراء أسماك الزينة التي توضع في الأحواض لأجل النظر إليها؟
أسماك الزينة، الزينة الأسماك فيها زينة، ما هي بزينة هذه، لكن منظر فقط، هذا منظر. وإذا كان هذا الوضع يعني ساير بين الناس لا بأس به، لا بأس ببيعه. نعم. هذا بيع مناظر ما هو بيع زينة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أجد صعوبة في فهم كتاب البيوع، فما الطريقة الصحيحة لضبطه وفقكم الله؟
الطريقة الصحيحة أنك تعلم، تحضر الشرح وتسأل عما أشكل عليك إلى أن تفهم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حد العمر الذي يكون فيه الشخص محرما للمرأة؟
البلوغ بشرط أن يكون عاقلا، أن يكون بالغا عاقلا، هذا هو المحرم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يشترط في المحرم أن يكون مسلما؟
نعم.
هل يشترط في المحرم أن يكون مسلما؟
أن يكون وليا للمرأة، والكافر لا ولاية له على المسلم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول: أختي ولله الحمد قد أسلمت أو استقامت حاليا، وتريد أن تدرس على امرأة الفقه والقرآن، لكنها لا تعرف عقيدة هذه المرأة التي ستدرس عليها، يقول: ما نصيحتكم لها في ذلك؟
تلتمس امرأة صالحة، عالمة صالحة، وعقيدتها سليمة، تلتمس. نعم.
الله
الله صلي وسلم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم أخذ أجرا أو أجرة على شراء سلعة لأصدقائي؟
أخذ أجرا يصلح هذا؟
أجرة.
أه؟
أجرة.
إيه، أو أجرة يصلح النصب. أخذ هو مضاف.
أجرة.
إيه.
أحسن الله عليك. يقول: ما حكم أخذ أجرة على شراء سلعة لأصدقائي مقابل ذهابي والأخذ من وقتي؟ لكن
هذا سعي، هذا يسمونه السعي والسمسار، هذه بس. نعم.
لكن حفظك الله، يقول: لكنهم يظنون أن هذا هو ثمن السلعة.
لا، بين لهم، بين لهم الصحيح الواقع، وقل والسعي خارج عن الثمن، السعي أو السمسرة خارجة عن السعي، إما أن تكون على البائع وإما أن تكون على المشتري حسب الشرط. نعم، خارجة عن الثمن، لا تجمل مع الثمن. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك بعض النساء الداعيات تنشر صوتها في شبكات الاتصال في دروس معينة ويسمعها الرجال والنساء، هل عملها هذا مشروع؟
إذا كان في صوتها فتنة فلا يجوز، إذا كان فيه فتنة فلا يجوز، أما إذا لم يكن فيه فتنة فلا مانع. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا أسكن في مدينة الرياض لظروف عملي، وأهلي يسكنون خارجها على بعد 300 كيلو، يقول: كيف أصلي إذا سافرت إلى أهلي؟
إذا بيتك هناك وأهلك هناك تتم الصلاة، لأنها بلدك، وصلت إلى بلدك، والجمع والقصر يكون في الطريق وفي محل العمل الذي ليس من إقامتك، وإنما هو وقت العمل فقط في حدود 4 أيام فأقل، تجمع وتقصر إذا احتجت إلى ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم إعلان الزواج في المسجد؟
إعلان الزواج في المسجد أو عقد الزواج، عقد النكاح في المسجد لا بأس، لكن قصده يمكن إعلان الوليمة، فلان عنده وليمة للزواج يحضروا، لا بأس بذلك، ما في محذور إن شاء الله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أو امرأة تسأل فتقول: ما حكم قراءة القرآن ومس المصحف والمرأة حائض وهي في المدرسة؟
لا يجوز لها مس المصحف مباشرة، قراءة القرآن عن ظهر قلب هذه محل خلاف بين العلماء، لكن إذا احتاجت إلى القراءة لاختبار أو نحو ذلك يرخص، لكن ما تمس المصحف مباشرة، تكون منورة حائل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: شخص أخذ دينا ربويا ثم أصيب بمرض، فحلف بالله أنه إذا شفي ليعتمرن، يقول: هل عليه العمرة بعد شفائه مع وجود الدين الربوي؟
حلف بالله إيش؟
لو شفاه الله ليعتمرن.
يعتمر من الربا ما يجوز هذا، إذا كان يعتمر من مال حلال فيعتمر، وإذا لم يعتمر يكون عليه كفارة يمين. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم مسح الأذنين في الوضوء وإذا نسيه الإنسان، فهل وضوءه صحيح؟
مسح الأذنين من الرأس، فإذا لم يمسح أذنيه ما كمل مسح رأسه، فيعيد الوضوء، يعيد الوضوء. نعم. قال الله جل وعلا: وامسحوا برؤوسكم، ويدخل في الرأس الأذنان، هما من الرأس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
ولو نسي النسيان ما يسقط الواجب يا أخي، يسقط الإثم فقط، أما الواجب ما يسقط. لو نسيت تصلي تسقط عنك الصلاة؟ لا. لو نسيت توضأ تسقط عنك الوضوء؟ لا. النسيان ما يسقط الواجب، إنما يسقط الإثم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، المسبوق في الصلاة إذا سلم الإمام تسليمة واحدة فقام المسبوق لإتمام ما بقي له، فهل صحيح أن صلاته تنقلب إلى نافلة؟
هذا ذكره في شرح الزاد، راجعه، ذكر المسألة أنها تنقلب نافلة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا ولد المولود ميتا فهل يعق عنه؟
إيه نعم، إذا كان المولود بلغ 4 أشهر فأكثر تستحب العقيقة عنه ولو مات. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للمحرم أن يلبس الإزار المخيط الذي على شكل تنورة؟
لا لا، هذا صادر فيه فتوى بمنعه، ولا يجوز للمحرم أن يلبسه لأنه مخيط. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الراجح في مسألة غسل الجمعة؟ هل هو مستحب أو واجب؟
الراجح أنه مستحب، لكنه متأكد، سنة مؤكدة، هذا هو الراجح. نعم. ما قال بوجوبه إلا طائفة يسيرة كالظاهرية. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل أجر الصلاة داخل الحرم كأجره خارجها داخل حدود الحرم؟
كله حرم يا أخي، ما الحرم، كل ما هو داخل الأميال فهو المسجد الحرام، ولكن ما قرب من الكعبة فهو أفضل، الصلاة في مسجد الكعبة أفضل، وإلا فالصلاة في مساجد مكة هي في الحرام، فضل الله واسع. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم للحج نزل في المعلات، نزل في المعلات ولم يذهب إلى المسجد الحرام إلا لأداء العمرة فقط، وفي نزوله 4 أيام في المعلات كان يصلي في مكانه. نقول أنه خارج الحرم الرسول صلى الله عليه وسلم، هو في الحرم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل للإنسان أن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر؟
نعم، يجوز هذا حسب النية، إذا نوى الظهر خلف من يصلي العصر، مثل عليه الظهر فايته، عليه الظهر فايته ولازم تقدم على العصر للترتيب، أقاموا صلاة العصر ما يخالف، ادخل معهم بنية الظهر، إذا سلموا قم وجيب صلاة العصر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد النهي عن النفخ في الإناء، فهل هو مقصور على الشرب أم هو أيضا داخل في الطعام؟
يدخل فيه النفخ في الإناء مطلق، لأنه يكره الإناء على الآخرين، ربما يكون الإنسان فيه إصابة في فمه أو فيه، فيحصل من هذا ضرر على الناس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في الحرم وبعد خروج المعتمرين يتلقاهم الحلاقون في ساحات المسجد ويعرضون عليهم الحلاقة ثم يأخذونهم هناك، هل هذا من تلقي الركبان المنهي عنه؟
إيه نعم، هذا فيه إضرار بأصحاب المحلات، فيه إضرار بأصحاب المحلات الأخرى، وأخذ للزبائن عنهم، هذا لا يجوز، لا ضرر ولا ضرار. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك قنوات متخصصة في تفسير الرؤى، ويوجد
هذول يبون قروش يأخذون من الناس ويستعملون هذا، ما تكون تفسير الرؤى بهذه الصفة، تكون حراج وتكون، وما كل من دخل في هذه القنوات يحسن التعبير، إنما يبي فلوس فقط، إن أصاب قال هذا صح، وإن أخطأ قال أخطيت، ما يصلح هذا. نعم.
وفقك الله. يقول: هناك من المفسرين من يعرف حال المتصل مباشرة من غير أن يصرح به المتصل، فهل يعتبر هذا من الاستعانة بالقرين أو هو نوع من الاستعانة بالجن؟
من المعبرين،
من المعبرين من يعرف حال المتصل من غير أن يصرح به المتصل، يعرفه؟
كيف يعرفه؟ كيف يعرفه؟ يعني يسأله عن اسمه، اسم أمه، اسم
يقول فيك كذا يا شيخ، وفيك كذا وفيك كذا، قبل أن يقول.
إذا كان إنه يعرفه بدون سبب، بدون سبب عرفه إياه، هذا لا شك إنه دجال وأنه مشعوذ. نعم، وله عملاء من الجن يخبرونه. نعم، على كل حال هذا العمل لا يجوز، تعبير الرؤيا بهذه الفوضى لا يجوز هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول إنها كانت تأتيها العادة الشهرية 3 أيام، وبعد أن تناولت حبوب منع الحمل بدأت تأتيها 10 أيام، في 5 الأيام الأولى ينزل معها نقط يسيرة مصحوبة بآلام الحيض، تقول ما حكم صلاتي في الأيام 5 الأولى؟
هذه لعبت على نفسها باتخاذ الحبوب، ليش تأخذ الحبوب؟ لخبطت عليها الحيض، ما دام عليها الدم متصل ولم ينقطع فهي حائض ولو إلى 15 يوم، وهي اللي لعبت على نفسها بهذا. نعم،
انتهى.
الله تعالى.